رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، بالنسبة لحبيب بريدة رضي الله عنه شرحناه الدرس الماضي، لكن بالنسبة للجزية ما بيتكلمنا عنها أم لا، يعني هل تؤخذ من اليهود والنصارى فقط والمجوس أم تؤخذ من عموم المشركين؟ هذه مسألة اختلف العلماء رحمه الله. المشهور عند جمهور العلم أنها تؤخذ من الكتاب، أنها تؤخذ من الكتاب فقط، والمجوس لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه أخذ من المجوس كما في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وأهل الكتاب ظاهر الآية في سورة التوبة: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. ما تكلمنا عن الجزية ولا لا؟ ما تكلمنا عن الدرس الماضي. والقول الثاني وهو الأرجح هو مذهب مالك رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، واستدل بأدلة أصرحها وأظهرها حديث بريدة رضي الله عنه. ما هو الشاهد لحديث بريدة؟ قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا لقيت عدوك من المشركين، هذا لفظ عنه، وإذا لقيت عدوك ولم يفرقوا بين اليهود والمشركين. قال: وكثير من الحصون فيها مشركون عبدة أوثان، ولم ينقل أنهم فرقوا بينهم، من لم يسلم أخذ منه الجزية. أما آية التوبة جوابا، يعني آية التوبة في اليهود والنصارى، يقول: آية التوبة نزلت متأخرة بعد فتح مكة، بعد أن أسلم العرب، فلم يعني أكثر العرب قد دخلوا في الإسلام، والله سبحانه وتعالى أمر بقتال يهود النصارى لأن الجزيرة توحدت ودخل العرب في دين الله الفاجر. فإن سورة التوبة تأخر، نزلت بعد غزوة تبوك من آخر ما نزل. فلما أتم النبي عليه الصلاة والسلام قتال المشركين جزيرة العرب، بدأ توجه إلى الشام وغزوة تبوك لقتال أهل الشام النصارى. فالآية نزلت فيهم: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. هذا الآن يعني أمر بقتال أهل الكتاب لأنهم غير مسلمين، فأمر بقتالهم، وليس فيه دليل على أنها خاصة بأهل الكتاب فقط. ومما يدل على ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذها من المجوس، والمجوس من هم؟ ماذا يعبدون؟ يعبدون النار، يعني أهل الكتاب ولا يثنيهم؟ وثنيهم عباد النار. أما القول بأن لهم كتابا هذا لم يثبت، يروى عن علي رضي الله عنه أنه معهم كتاب، لكن هذا لا يصح. فالمجوس عباد النار، فلا فرق بين عباد النار أو عباد الأحجار أو الأشجار، كلهم وثنيون. أما حديث سنة بهم سنة أهل الكتاب فإن هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا غير صحيح. ولذلك المجوس ما تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم لأنهم وثنيون، وهذا خاص، هذه الأحكام خاصة بأهل الكتاب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. الله سبحانه وتعالى خص هذه الأحكام بأهل الكتاب. أما سنة بهم سنة الكتاب فلا يصح، ولا يجوز نكاح نساء المجوس ولا أكل طعام العرق والجمهور عليه. لم يخالف إلا أبو ثور فقط، وأنكر عليه العلماء، والإمام أحمد اشتد في الإنكار عليه لأن حديث لا صح، وقياسهم على اليهود والنصارى قياس فارغ لأنهم عباد المراد مجوس وثنيون. طيب قال أهل الكتاب مشركون، أيضا أهل الكتاب مشركون بنص القرآن. قال في هذا الجزائر من الله، قال في مصر من الله، قال بذلك سبحانه عما يشركون، فهم مشركون وكفار أيضا، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخر الآيات. فالله وصفهم الشرك والكفر، فما الفرق إذن بينهم وبين غيرهم من المشركين والكفرة؟ نقول في فرق، ولو كفروا في فرق، لأن الأصل أنهم يؤمنون بأنبياء الله، يؤمنون باليهود يؤمنون بموسى عليه السلام، النصارى يؤمنون بعيسى عليه السلام، يؤمنون بالتوراة كتب الإنجيل، ويؤمنون بالمعاد بالبعث بعد الموت. فهم أصلهم أهل الكتاب، انحرفوا ودخل عليهم الشرك بعد ذلك، لكنهم يؤمنون يؤمنون بالله، يؤمنون يعني يؤمنون بالله في الأصل، ولكن الشرك طرا عليهم، يؤمنون بالرسل والكتب واليوم الآخر، لكن الشرك طرا عليهم، فلا يسوون بمن لا يؤمن أصلا. فرق بين من يؤمن عندهم شرك ومن لا يؤمن أصلا، وإن كانوا في النار مخلدين جميعا، لكن أهل النار كما أعرف ليسوا على درجة واحدة، يدخلون النار لكن عذابهم يختلف على حسب غلظ الكفر. ثم قال الحافظ رحمه الله: وعن معقل بن نعمان ابن مقرن، هذا فيه خطأ، صواب عند أبو داود، وعن ناقل ابن يسار عن النعمان ابن المقرن، وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. متفق عليه في حديث كعب الطويل، ذكر في قصة التخلف ذكر هذه الجملة، كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها إلا في غزوة تبوك، فإنه جلى للناس أمرهم لأنه استقبل عدوا كثيرا وسفرا بعيدا ومفازا، فبين للناس أمرهم أنه يريد تبوك لحرب الروم. ما فائدتها؟ أولا ما معنى التورية؟ التورية أن يفهم المخاطب غير المراد بدون كذب، إذا أراد الغزو جهة الجنوب يسأل عن الشمال، فيفهم المسؤول أو يفهم الناس أنه يريد الشمال، يسأل الشمال هل فيه مياه، هل فيه عدو، هل فيه كذا. فإذا سأل الصحابة عن الشمال بعض الأسئلة التي تدل على أنه يريد السفر، فهم الحاضرون أنه يريد الشمال وهو يريد الجنوب. ما فائدة التورية؟ من أجل مفاجئ العدو، لأن المدينة فيها منافقون، فلو أظهر لهم المراد الجهة المرادة لا أخبر المنافقون غيرهم حتى يصل الخبر إلى المشركين فيستعدوا للقتال. النبي عليه الصلاة والسلام أغار على بني مصطلق وهم غارون، فالمفاجأة من أقوى الأسلحة، مفاجأة العدو قبل أن يستعد، هذا سلاح ماضي، ويقف الله تعالى بقلب الروم. فاجأ أهل خيبر لما وصل خيبر إذا هم قد خرجوا معهم المساحي والمكاتب، ما شعروا، خرجوا للعمل في المزارع، فاجأهم النبي عليه الصلاة والسلام بغلس، غار عليهم بغلس، ففاجأهم على غير استعداد. فهذه يعني من سياسة عليه الصلاة والسلام أنه يوري في الغزوات. هذا يدل على جواز التورية عند الحاجة، لكنها لا تجوز على الإطلاق، عشان دائما يوري بدون حاجة لا ينبغي. فيها محاذير، المحاذير الأول أنه سوء الظن، أن من لم يفهم مراده نسبه إلى الكذب، وثانيا أنه قد يقع في الكذب، يتعود على التورية قد يقع في الكذب، فنتعود أنه لا يخبر بالأمر الواقع، فإذا لم تسعف التورية كذب، أن التورية تحتاج إلى ذكاء، تحتاج إلى فطنة، ولا سيما إذا لم يكن معدا للكلام. إذا فوجئ بالسؤال فإنه قد لا يسكته، يعني لا تسعف البديهة بالتورية، وتعود على عدم الإخبار بالحقيقة فيلجأ إلى الكذب. معروف هذا، من تعود على التورية وقع في الكذب. فالمقصود أن التورية تجوز عند الحاجة ولا تجوز مطلقا، سنحتاج على الضرر لو أخبر فإنه لا يكذب ولا يخبر بالواقع للضرر. وأيضا التورية يشترط فيها أيضا ألا يضيع حق للآخرين، لذلك لا تنفع في القضاء. إذا لزمت اليمين سواء في المحكمة أو خارج المحكمة لم تنفع التورية، لأنه يضيع حق الغير. وإذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اليمين على نية من المستحلف. ما ينفع النية، ما تنفع التورية. لو قال والله ما عندي له شيء، يمكن يقول هكذا وينوي بما ما موصولة ليست نافية، لأن ما تحتمل نافية تحتمل موصولة، فإذا نواها موصولة شكون المعنى الذي عندي له شيء، وذاك يطالبه بشيء ما مال أو غيره، فهو يحفظ والله ما عندي له شيء. هذا الآن كذب ولا ما كذب؟ ما كذب، صادق، وذاك فهم أنها نافية، ما عندي ليس عندي له شيء. يعني إذا كان فيها ضياع حق فلا يجوز، مثل الكذب على الزوجة يجوز لكن بشرط أن لا يضيع حقا واجبا عليه. إذا كان الكذب في تضييع حق لأحد الزوجين فإنه يحرم، لأن هذا فيه في ضياع حق. وعن ناقل ابن النعمان صحيح هذه متفقون عليه، الحرب خدعة، يعني من هذا بالنسبة الكذب على الكفار، هذا غير التورية مع المسلمين والكذب مع الكفار في الحرب يجوز الكذب، هذه من إحدى المواضع الثلاث التي يجوز فيها الكذب، كذب صريح ليس التورية. الحرب خدعة إخداعهم، يجوز أن يكذب على الكفار في الحرب، في الحرب خاصة، أما في المحاربون لا يجوز. وعن معقل بن عمان سمعنا أن صوابه عن معقل ابن يسار عن النعمان ابن مقرن، لأن هذا الحديث من رواية النعمان، هو الذي شاهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في حديث النعمان عن النعمان ابن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أحمد والثلاثة، صحح الحاكم وأصله في البخاري. يعني هذا سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إما يقاتل أول النهار كما فعل في خيبر أغار عند غلس، وإذا تأخر القتال أخره، إذا لم يقاتل أول النهار أخره إلى ما بعد الزوال. وذكر في الحديث أكثر من فائدة: حتى تزول الشمس وتهب الرياح، يعني ذكر في الشرح أن غالبا ما تهب الرياح بعد الزوال وينزل النصر، وينزل النصر قالوا بسبب الصلاة، يعني يصلون الظهر وربما يجمعون العصر معها إذا كانوا على السفر، يصلون الظهر والعصر ويدعون فيكون القتال بعد الصلاة، فمن قتل أو أن الصلاة سبب نزول النصر أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى وقاتلون بعد عبادة عظيمة، وأيضا من قتل يكون قد أدى عبادة عظيمة ومات بعد عمل صالح. هذه السنة، هذا بالنسبة للقتال البدء، أما قتال الطلب، أما قتال الدفع هذا ليس هناك خيار في الوقت على حسب وجود العدو، لكن كان المسلمون هم الذين يبدأون، فإن السنة إما يقاتل النهار أو يقاتل بعد الزوال. وعن الصعب بن جثام رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وضراريهم، فقال: هم منهم، متفق عليه. يعني هذه مسألة فيها خلاف بين العلم، لكن الصواب وقول جمهور العلم أخذ بهذا الحديث أنه إذا بيت المشركون يجوز قتل أولادهم ونسائهم تبعا لهم إذا لم يتميزوا، مثل إذا هجم عليهم ليلا ولا يتميز هل من هذا فإنه يجوز أن يقتلوا من أمامهم، حتى لو قتلوا بعض الذرية والنساء فلا حرج، لأن هذا يعني قد يحتاج إليه. الرمي مثلا بالأسلحة من بعيد هذه القذائف لا تميز بين شخص وآخر، فأحيانا تعين الرمي على العدو على أن قوة الرمي يرمون فيتحرج المسلمون من قتل النساء والذرية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى قتل النساء والذرية كما سيأتي، فتحرجوا سألوا قال: يا رسول الله، إذا بيتنا العدو ليلا ما نميز ليل ظلام، يشوفون شخص يحسون رجل وهو امرأة فيقتلونه، أو يرون شخص صغير ابنه كبيرا فيقتلونه، فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا حرج، هم منهم يعني هم وهم شيء واحد، هؤلاء الكفرة وهؤلاء أولاد الكفرة فهم منهم. هل معنى هذا الحديث أو يؤخذ من هذا الحديث أن أولاد المشركين في النار أخذ منهم هم منهم أنهم في النار؟ نقول ما يلزم، أن في نصوص أوضح من هذا، بحديث سمرة رضي الله عنه صحيح البخاري لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه السلام في تلك الروضة عنده من أكثر ولدان رأيتهم قط، يقول عليه الصلاة والسلام قال أبو إبراهيم: هؤلاء الولدان هم من مات على الفطرة. فقال قائل: وأولاد المشركين؟ فقال: وأولاد المشركين. إذن يحمل هذا الحديث على أحكام الدنيا، وحديث سمرة يحمل على حكم الآخرة، أنه صرح سؤال صريح: أولاد المشركين؟ قال: أولاد المشركين، لكن بشرط أن يموت على الفطرة. طيب أولاد المشركين إذا غيروا فطرهم وصاروا يقولون كلمة الكفر لكنهم ماتوا قبل البلوغ، هؤلاء هل هم في النار لأنهم لم يموتوا على الفطرة، ولا في الجنة لأنهم غير مكلفين؟ هؤلاء ما في النص، لا يدخلون هذه السمرة لأنهم غيروا فطرتهم. وفي رواية عند مسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها. هذه رواية عند مسلم، يعني معناه إذا أعرب اللسان يشوف منه أنه خرج عن فطرة، تغيرت الفطرة، وأعرب اللسان من الشرك فإنه غير فطرته. إذا من كان عمره 7 سنين 8 9 10 وبدأ يقول كلمة الكفر تقليدا لأبائه فهل هو على الفطرة؟ ليس على الفطرة. إذا مات هذا ابن 7 8 سنين ما حاله؟ هل على الفطرة؟ ليس على الفطرة. هل هو مكلف يدخل النار؟ ليس بمكلف فهو القلب. إذا ما حاله؟ مش نقول. قال عليه الصلاة والسلام: الله أعلم. هذا اللفظ عند الحديث عند مسلم، سئل عن ذلك المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. يعلم جل وعلا أن هذا الصغير لو عاش ماذا سيكون حاله، هل سيستمر على الشرك أم سيسلم بعد ذلك. طيب هذا إشكال ثاني، أنه قال كيف يعذبه؟ الله يعلم أنه سيستمر على الشرك، فكيف يعذبه بدون عمل؟ والله سبحانه وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا الآن ما بلغت إدارة الرسول وهو مكلف، إنما قبل التكليف، فيأتي هذا الإشكال. فما هو الجواب؟ يعني أقرب قول أنهم يختبرون يوم القيامة ويظهر فيهم يظهر في هذا الاختبار ما الله علمه منهم، فيقيم عليهم الحد يوم القيامة. جاء في حديث عند أحمد أنه يقال لهم: ادخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، هذا هو الذي لو عاش لأسلم الله يطيع ويدخل النار فيجد بردا وسلاما، ومن لم يدخلها صحب إليه صحبا، هذا الذي لو عاش لكفر فإن مطبوعا على العصيان، فيقول ادخل النار أبى فيسحب إليه صحبا. نسأل الله العافية. لأن هذا هو ظاهر في حال في حكم الدنيا أنه يجوز قتلهم مثلا إذا رموا بالقذائف الصواريخ أو بيت ليلا أو تحصن بهم الكفار فإنه يجوز قتلهم تبعا للحاجة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل تبعه في يوم بدر ارجع فلم أستعين بمشرك، رواه مسلم. هذا الحديث فيه إشكال، النبي عليه الصلاة والسلام بين السبب قال ارجع فلن أستعين بمشرك، مع أنه استعان بصفوان بن أمية وعموم الطلقاء في حنين الذين قالوا أبو خاتم الطلقاء شاهدها أي حنين ألفان من الطلقاء قبل أن يسلموا، خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لقتال أهل الطائف، وقالوا خرجوا من باب الحمية أنه هؤلاء مكة وهؤلاء أهل الطائف، النبي عليه الصلاة والسلام قريش، وقال بعض المشركين لأن يربني ابن صفوان، قال لأن يربني رجل من قريش أحب لي من أن يربني رجل من ثقيف، خرجوا دفاعا عن القبيلة والبلد فاستعان بهم، واستعار دروعا من صفوان قبل أن يسلم رضي الله عنه. وكيف الجواب أو الجمع بين هذه الأحاديث؟ علماء ذكروا جوابين، الجواب الأول قالوا إن هذا خاص بهذا الرجل، علم منه من حاله النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني حريص على الخروج، وأنه إذا رده للنبي عليه الصلاة والسلام رده أكثر من مرة، رده مرتين والثالثة أسلم، عالم الحال أنه إذا أصر على رده أنه سيسلم، فجعلها سببا لإسلامه. هذا قول خاص بهذا الرجل، والله في العصر جواز الاستعانة بالمشركين إذا وثق بهم، إذا وثق بهم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري أن المسلمين سيصالحون الروم في آخر الزمان ويقاتلونهم وهم عدوا من ورائهم، يعني لكن هذا خبر عما سيكون في آخر الزمان، قد يقال إنه خبر عما سيقع، والأخبار عن آخر الزمان يخبر عليه الصلاة والسلام بما هو جائز وما هو محرم. فهذا الحديث يعني استدلال فيه ممكن أن ينازع في الاستدلال به، لكن حديث صفوان والطلقاء هذا واضح استعان بهم عليه الصلاة والسلام. إذا نقول هذا يدل على جواز الاستعانة بالمشركين إذا وثق بهم، يعني جواب الأول أنه خاص بذلك الرجل علم حاله أنه سيسلم، الجواب الثاني أنه منسوخ لأن عدم الاستعانة في بدر والاستعانة في حنين، وما له حنين متأخرة كثيرا عن بدر أيها خالد الأخير، فهذا يعني أحد جوابين إما أنه خاص أو قال له منسوخ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان، متفق عليه. يعني هذا دليل واضح على تحريم قتل النساء المشركين وصبيانهم لأمر، الأمر الأول أن هؤلاء لا ذنب لهم، يعني ليسوا مقاتلين، والقتال في الإسلام ليس لذات القتل وإنما هو لكسر الحاجز بين الإسلام وبين عباد الله، فمن خرج يصد عن دين الله فإن يزال عن الله على الطريق فيقاتل ضد المقاتلين، أما من لزم بيته ولم يقاتل كالشيخ الهرم الذي لا يقاتل لا بنفسه ولا برأيه، المرأة الصبي الرهبان كل هؤلاء لا يقاتلون لأنهم لم يمنعوا المسلمين من نشر الإسلام ودخول ذلك البلد لنشر الدين. والقتل ليس التشفي، القتل إزالة من يحول بين الإسلام وبين عباد الله. ولكن ليس المقصود من الدعوة النبي عليه الصلاة والسلام هو قتل الناس، وإنما هو أرسل رحمة للعالمين. المراد نشر الدعوة، نشر الإسلام، لا التشفي بالقتل. وذلك من قبل الجزية يقر، يقر بالجزية ولا يقتل. إذا هذا السبب. السبب الثاني أنهم مال، وقتلهم إتلاف للمال، لأن النساء والصبيان هؤلاء أموال بنائي يقسمون على المجاهدين وهم يباعون ويشترون ولا ليس فيهم ضرر أو ما يمنع. مثل واحد قتل الإبل أو قتل الغنم ما يجوز، هذا فساد في الأرض بدون سبب، لأن هذا مال فلماذا يتلف؟ يعني هذا سبب النهي عن قتل النساء والذرية الصبيان. وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. رواه البخاري وصححه الترمذي. حديث في ضعف من رواية الحسن عن سمرة، والحسن معروف المدلس، وله طريق أخرى فيها الحجاج بن أرطات وهو ضعيف. الحديث عن الترمذي يمكن صححه بمجموع الطرق، لكن هذه طرق ضعيفة، ومعناه يعني تدل على الحديث الآخر اقتلوا، يعني لو صح فبمعنى الحديث الآخر اقتلوا الشيوخ المشركين، ليس مراد الشيوخ يعني الشيخ الهرم، لا المقصود الكبار البالغين، واستبقوا شرخهم يعني ما دون البلوغ، لابد أن يحمل بما على بما وافق الحديث الصحيح. هذا إذا صححنا أيضا فإنه ضعيف. هذا معروف من قصة دريد، أن دريد بن السمة كان شيخا كبيرا قد عمي، وخرج مع هوازن يشير برأيه، فقتله المسلمون كما في الصحيحين. قتل دريد، وجدوه بعد المعركة فقتلوه لأنه يعين برأيه. إذا كان الشيخ الكبير والأعمى يعين برأي يخطط أو يحرض على الحرب فإنه يقتل، لأن هذا نوع مشاركة في الحرب. أما من لا علاقة له بالحرب فإنه لا يتعرض له. وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر، رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا. يعني القصة معروفة، أنه خرج عتبة ابن ربيعة وشيبة أخوه والوليد بن عتبة، ثلاثة من المشركين طلبوا المبارزة قبل معركة بدر، قبل بدر المعركة. فخرجهم ثلاثة من الأنصار، فلما عرفوهم قالوا أكفاء، لكننا نريد بني عمنا وعشيرتنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قم يا عبيدة وقم يا حمزة قم يا علي. فأخرجهم ثلاثة من بني هاشم، عبيدة بن حارث وحمزة وعلي معروف من بني هاشم، من أقرب الناس لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فالتقوا تبارزوا، وحمزة قتل صاحبه وعلي كذلك، واختلف عبيدة مع عتبة ضربتين، أثخن كل واحد صاحبه، سقط هذا وسقط هذا. عبيدة رضي الله عنه ضرب مع ركبته فسقط ومات في الطريق. ورجع كر حمزة وعلي على عتبة فقتلها، واحتمل عبيدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومات في الطريق من ذلك الجرح. هذا في مشروعية إيش؟ المبارزة، مشروعية المبارزة، ولا يقال أنه يلقى النفس في التهلكة. المبارزة في خطورة أخطر من قتال المشترك، لأنه شخص بشخص يقاتل ومقتول، يعني قل ما ينجو، يعني قل ما ينجو الجميع. لابد أن يقتل واحد، فهو في مخاطرة. لكن يقال إنها تجوز لمن وثق من نفسه، لا تجوز كل أحد. فمن عرف أنه ضعيف عند ضعف البدن أو ضعف في القلب وليس من الفرسان الشجعان فإنه لا يجوز أن يبارز، لأن البرازة هو أولا فيه تعيين نفسه للقتل، ثانيا يضعف المسلمين. إذا قتل واحد واثنين وثلاثة مسلمين ضعفت الروح المعنوية عند المسلمين، وإذا قتل المسلمين المشركين في المبارزة تشجع المسلمين، هذه بدايات النصر. ولذلك يعني الأقرب أن المبارزة لا تجوز إلا بإذن الأمير، هو الذي يقدر حال هذا الشخص هل يصلح أم لا. لبعض الناس قد يظن أنه مناسب ولكنه ليس بذلك، في من هو أشجع منه، في من هو أقوى منه. لذلك لما خرج عمرو بن الود في غزوة الخندق اقتحم الخندق مع مكان ضيق ودعا للمبارزة ومعروف من شهود الفرسان الشجعان، وتغيب عن أحد لأن أصابته جراح في بدر، فتغيب عن أحد فجاء حرقا، يعني جاء حرقا مدافعا عن القتال. ولما لبس سلاحه قال سيعلم الناس اليوم من الفرسان، يعني جاء حرقا ولم يستحمل دفع خارج الخندق، اقتحم الخندق وعكرمه لكنه تقدم على عكرمه طلب البراز، فتأخر الصحابة عنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى البراز تأخروا عنه، فإذا قال من يبارز لم يقم، قال لي أنا يا رسول الله، فيسكت النبي عليه الصلاة والسلام عنه، ثم يدعو ثانية فيقول لي أنا يا رسول الله، فيسكت عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى دعا الثالث فقال عين أنا يا رسول الله، فقال له إنه عمري، يعني انتبه إنه عمر، قال وإن كان عمرا، فخرج عمر رضي الله عنه وعان الله وقتله وهرب عكرمة رمى ربحه وهرب، لأنه راها عمرا قتل فهو بدل عمر الشام فهرب. فهذه يعني هذا لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه في السيرة قد يكون سادة صحيحا قد يكون ضعيفا، لأن السيرة ليست بذاك في الأسانيد، يعني غالب ما يذكر في السيرة لا كل أسانيد ثابتة لكنها مشهورة في السيرة. المقصود أنه حتى لو تصح هذه القصة يعني بهذه التفاصيل أن النبي عليه الصلاة والسلام الأذن له، نقول هذا في مصلحة عامة أنه لا يخرج أي أحد باختياره، لابد من إذن الإمام أو الأمير أمير الجيش لئلا يعود الضرر على عموم المسلمين. هذا خاص هذا الحق النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تغليان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حاربت نوع من المحاربة، وأمر بقتل قيمتان لعبد الله بن خطل، سيأتي في الحديث أهدر دماءهم لأنهن يغنين بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة إذا قاتلت تقتل كما سيأتي في الحديث، ما كانت هذه المتقاتل، المرأة إذا قاتلت تقتل أو كانت تعين أو تخطط للقتال، إذا قاتلت أو عانت فإنها تقتل. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني قوله أو يعني قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال مردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيه، رواه الثلاثة صححه الترمذي والحبان والحافظ. يعني في بعض المعارك مع الروم خرج يعني جمع كبير من الروم فحمل عليهم شخص واحد وهم جمع كثير من الفرسان ودخل فيه وخرج مرة أخرى، فقال بعض الناس سبحان الله يلقي بيد التهلكة، فقال أبو أيوب رضي الله عنه ما سمعنا أبو أيوب رضي الله عنه رد هذا القول، ونزل فيهم عشر أصحاب لما نصر الله الإسلام وقوي الإسلام كثر الداخلون فيه، تحدث الأنصار في بنيه قالوا لو جلسنا في أموالنا نصلحها، لأن مزارعهم قد أهملوا وانشغلوا في الجهاد، فقالوا لو بقينا في أموالنا نصلحها، يعني يتركون الجهاد، يرون أن غيرهم يكفيهم، أنهم أدوا ما عليهم ويكفيهم غيرهم. والله سبحانه وتعالى أنزل هذا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ما هي التهلكة هنا؟ هي ترك الجهاد. طيب كيف تكون تهلكة؟ ما وجه كون ترك الجهاد إلقاء باليد في التهلكة؟ واضح كيف؟ إذا هو ألقى اليد في التهلكة لأنه قاعد وانتظر مجيء العدو. إذا قاعد هذا والثاني والثالث وقاعد جميع المسلمين أو أكثرهم، ماذا سيحصل؟ سيأتيهم العدو ويبيدهم. من ملقى بيديه التهلكة ما بد يوجد من يصد العدو ويكون في محله، لأن العدو لا يقوم في مؤمن إلا ولا ذمة. فهذا وجه إلقاء اليد بالتهلكة، إذا لابد أن يوجد من يصد العدو من المسلمين، يكون في قوة من الجيش التي تصد العدو، فإذا تركوه فإنهم يأثمون جميعا ويكون قد ألقوا بأيديهم إلى التهلكة. طيب مسألة الإغارة على العدو، الدخول في وسط الصفوف، هذا ثابت، يعني فعله الصحابة رضي الله عنهم، فعله الزبير رضي الله عنه في اليرموك، كان يدخل يشق صفوف العدو داخلا وخارجا، يقتل منهم ويعود ويسلم. فعله هذا الشخص وسلم، فعله بعض التابعين، سيسون شخص مشهور من التابعين، فعله دخل على مجموعة في مسجد وأغلق الباب، هم دخلوا بلاد المسلمين في مسجد أو كنيسة، الباب دخل عليهم وأغلق الباب وواحد وقتلهم جميعا. البراء نزل على المشركين في حديقة الموت. فهل هذه الأفعال يؤخذ منها دليل على جواز ما يسمى بالعمليات الاستشهادية؟ الإنسان يفجر نفسه في وسط العدو. يعني بعض العلماء المعاصرين استدل بهذه الأفعال وهذه القضايا على جواز مثل هذه العمليات. يقول لا فرق أنه يدخل في المشركين ويقتلونه، ومن هو الذي يقتل نفسه من أجل أن يقتل جمعا من المشركين. لكن عند التأمل في فرق، هذا يدخل شجاعة وإرعابا للعدو ويقتل ما شاء الله وقد ينجو. الزبير نجا، وبراء بن مالك نجا، فتح الباب ونجا، والثالث دخل على جمع في كنيسة وقتلهم نجا. هذا ما يفعله الفرسان المشهورون بالشجاعة، ويدخلون في العدو إدخالا عظيما. قد يقتل وقد ينجو، ليس أكيدا أنه يقتل، وإذا قتل فهو قتل بأيدي المشركين، لكن هذا الاندفاع لفرط الشجاعة، قوة القلب، قوة البدن، والخبرة بالقتال توكل على الله تبارك وتعالى. يعني لم يدخل ليقتل، لا دخل ليدخل في العدو ويرعب العدو، وقد يقتل ما في مانع، كان يقتل غيره في ساحات القتال، لكن ما دخل من القتل يعني لأنه سيقتل حتما، لا قد ينجم ويكون نجا كثير كما سمعنا. أما هذا فإنه سيموت قطعا، وهو الذي قتل نفسه، لم يقتل العدو، هو الذي قتل نفسه. طيب لو قال قال هل يستدل بقصة الغلام الذي أمر أو علم الملك كيف يقتله؟ خصام كنانته يقول بالله القوس، قل باسم رب الغلام، بعد أن يربطه بشجرة، فإنك إن فعلت ذلك قتلته. ففعل وقتله، لأنه عجز عن قتله بإلقاء من الجبل وإلقاء في البحر، فدله كيف يقتله. نقول هذه القصة في بني إسرائيل، قصة هذه الأمة. ثم أيضا يعني قد يقال شرع من قبل شرع المنع، نقول هذه القصة ترتب عليها إسلام أمة كاملة أو أهل بلد كامل كلهم أسلم، قالوا آمنا برب الغلام، أسلم الناس كلهم بسبب هذه الفعلة. لكن هذه العمليات كم سيجمع كفار؟ هل فتحت بلدا؟ هل دخل أهل بلد كامل في الإسلام؟ يقتل 5 10 20 أكثر أقل ولم يحصل حسم ولا نصر عام أو فتح بلد كامل أو إسلام أهل بلد كامل. فهذه ليست كقصة الغلام الفرق. ثم الغلام قتله الملك، لكن قد يقال إنه لما علمه أن يقتله واستسلم للقتل كمن قتل نفسه، كما لو جاء واحد وآخر وقال اقتلني، ما في فرق إنه يطلق على نفسه الرصاص أو يقول فلان اقتلني. ينتحرون من هذه المؤسسات أو أشخاص ويقتلونه، فهو يكون ينتحر ويقتل نفسه في حكم من قتل نفسه لأنه طلب من الغير أن يقتله ورضي بذلك. لكن قال هذه ما يترتب عليها نص حاسم، وهذا هو رأي الشيخ ابن تيمية رحمه الله، أنها لا تقاس. العمليات الموجودة اليوم لا تقاس على قصة الغلام، إلا إذا كان هناك نصر كامل، فتح بلد كامل أو إسلام بلد كامل. أما قتل 15 أو 20 من الكفار هذا له، وأحيانا يقتل بعض من لا يجوز قتله من معاهدين كما معروف أو من نساء وأطفال، لكن سوف الشيء إذا كانوا محاربين هذا ما في إشكال كما سبق أنه إذا كانوا محاربين. لكن يعني تكون هذه التفكيرات في بلاد المسلمين يدعون هذا الكفرة فيقتلونهم ويتعدى قتل بعض المسلمين. المقصود أن هذه يجب على المؤمن أن يبتعد عنها ويحذر منها وأن لا يخاطر، يلقى الله وهو قاتل لنفسه. الله سبحانه وتعالى قال عن الذي قتل نفسه، قال بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة والعياذ بالله. وسنجاهد كما جاهد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فتحوا مشارق الدنيا ومغاربها ولم يفعلوا مثل هذا، فتحوا البلاد كلها، فتحوا فارس والروم، وصلوا إلى حدود الصين، وفتحوا مغارب الأرض حتى وصلوا إلى حدود فرنسا ولم يفعلوا شيئا من ذلك. وهذه العملية تم من سنة الآن، ما مثل 20 أو قرابة 30 سنة ما فتحوا شيئا، لا حرروا فلسطين ولا فتحوا بلدا كاملا، ما في نتيجة ولا في حسن، مجرد قتل نفس ولا فيه شيء واضح. والصحابة رضي الله عنهم والتابعون فتحوا مشارق الأرض ومغاربها في سنين معدودة بدون اللجوء إلى هذه الأمور. الواجب على المؤمن أن يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، في السلم والحرب. قد كان يكون رسول الله أسوة حسنة. نسأل الله التوفيق. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال حرك رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بين نذير وقطع، متفق عليه. يعني هل يجوز قطع النخيل؟ هذا يعني فيه إشكال، كيف قطع نخيلا مثمرة ونافعة؟ وذلك قال اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا محمد إنك جئت تنهى عن الفساد في الأرض فما بال قطع النخيل؟ يعني كيف تقطع النخيل وأن تنهى عن الفساد في الأرض؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية ما قطعتم من لينة، اللينة فسرت بالنخلة الجيدة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فبين جل وعلا بإذنه أنه أذن بذلك وأنه لأجل إخزاء الفاسقين أي الكفار. فهذا القطع فيه تفصيل، إن كان في خزي للكفار وإذلال لهم ولمن يناصرهم فإنه جاهز، أن هذا يغيظ الكفار. والله تعالى يقول ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا يعلمون من عدو الليل إلا كتب لهم به عمل صالح. لكن ليس على سبيل العبادة التامة، ما يقطعون بعض الأشجار بعض النخيل لغاظة المشركين، إن كانوا متحصنين فيظهر عجزهم، هذه أموالكم تتلف ولا تستطيعون أن تدافعوا عنها لأنكم في غاية الخزي والجبل والظلم. وقريش كانوا حلفاء لبني النضير ولم يستطيعوا أن ينصروهم، وذلك عيرهم حسان رضي الله عنه بقوله وهان على صراط بني لؤي، يعني صراطهم المسيج، وهان على صراط بني لؤي حريق بالبغيرة المستطير. وعين قريشا بالجبن والضعف والعجز عن نصر حلفائهم، ولا شك انهم ما تركوا نصرا الا عجزا ضعفا، فظهر بذلك خزي اليهود وخزي مشركي قريش في هذا الفعل. ولم يكن يعني لجميع النخيل عبادة ثاملة لجميع النخيل الأشياء، قطع بعض الشيء، ما قطعتم الليلة أو تركتمهم، قطعوا بعض وتركوا بعض وحرقوا بعض، وكل هذا بإذن الله للمصلحة. إذن الأصل عدم جواز إتلاف الأموال النافعة إلا إذا كان فيه مصلحة. وعن عبادة الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا فإن الغلو نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. يدل على أن الغلو من كبائر الذنوب والغضب الله، وأنه سبب لدخول النار. لا تغلوا، الغلو هو الأخذ من الغنيمة أو المال العام، ليس بشرط الغنيمة فقط، لا يشمل جميع الأموال العامة، مثل أن أخذ بيت مال المسلمين بدون حق، فالغلو هو الأخذ من المال المشترك بين المسلمين، سواء من غنيمة أو من الفيء أو من بيت المال. النبي عليه الصلاة والسلام كما صحيح مسلم أنه بعث بعض الأنصار على عمل فلم يقبل خالص، قال اقبل عني عمرك، قال وما ذاك؟ قال إنك نهيت عن الغلول آنفا، فقال نعم وأنا أقول الآن من استعمل منكم على عمل فليؤدي قليله وكثيره، فما أوذي منه أخر وما نهي عنه انتهى، فمن كتمنا مخلطا فما فوقه فإنه غلول يأتي به يوم القيامة. إذن كتم مخلطا، هذا ليس في الغنيمة، استعملوا على عمل، يمكن يكون جمع الصدقات أو نحو ذلك، فمن كتمنا مخلطا فما فوقه، يعني الأخ من بيت المال بدون حق وتمنى غلول، بعض الناس يتساهل في أشياء يسيرة، يأخذ مثلا 100 ريال 200 ريال، يستغل الوظيفة في شيء لم يذل له سيارة عمل مثلا، ما يذل له يستعملها في العمل، يستعملها خارج العمل، هاتف مثلا ما يذل له في العمل، يستعملها غير العمل، أشياء مثلا من دفاتر أوراق أقلام خاصة بالعمل يأخذها خارج العمل وهكذا، فهذا من الغلول. فمن كتمنا مخلطا، مخلطا الإبرة كبيرة ما تسوي فيها، لا قيمة لها، يعني شيء زهيد، وذلك نبع الذكرى. والصحابي عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم غل شملة، فقال لما قيل هل لو شاد قال كله لي نفس بيدهم الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم وتسبها المقاصم. ففزع الناس، وجاء شخص بشراكين قال شراكان من النار، جاء واحد بشراك واحد قال شراك من النار، شراك من النار وشراكان من النار، حتى أزهد وأقل شيء يعدل عليه في النار والعياذ بالله. ويأتي مفلوحا يوم القيامة فإنه نار وعار، ومن يأتي يحمل على رقبته، قال تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. بين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله كما في الصحيحين لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبة بعير له رواق، فيقول يا محمد أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك، وذكر البقرة والشاة والفرس والرقاع والنفس لها صياح وبقاع تخفق ثياب وصامت، يعني الذهب والفضة كل شيء، ومن يغلل يأتي بما غل، يأتي به على رقبته والعياذ بالله خزي فضيحة، ولا يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك، يعني الغلول حتى ما في شفاعة. بعضهم قال ما في شفاعة على ظاهر الحديث، بعضهم قال لا يشفع له في أول الأمر، تعظيما لأمر غلول ولا يعني يشفع له بعد ذلك، لما قبل قبول دخول النار أو بعد أن يدخل النار، يعني لا يلزم منه نفي الشفاعة بالكلية، لكن لا يشفع له ابتداء، يتركه على هذه الحالة يحمله خزي وتعب مشقة، يحمل بعيرا على رقبته فيه التعب وفيه فضيحة، لكن لا يشفع له بعد ذلك لأنه مسكوت عنه. ولا يعني إذا يقوم الفعل الصادر من أهله الأصل فيه الصحة، هذه قاعدة كرة العلماء يستدلون لها بحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري، قال رجل يا رسول الله أن قوما حديث عهد بالإسلام يأتوننا بلحم، فما ندري أذكروا أصلا ذكر رسول الله عليه أم لا، فقال سموا الله أنتم وكلوا. هذا شوف أن الفعل الصادر من أهله، هؤلاء المسلمين أسلم، الفعل الصادر من أهله الأصل فيه الصحة، يعني ما قال سألوهم هل سموا لنا، لا قال سموا أنتم وكلوا، لا تبحثوا ما دام أن ذنبه مسلم فلا تبحث، الأصل الصحة حتى يثبت خلاف ذلك. فنقول هذا المدير إذا أذن بشيء فالأصل صحة تصرفه، إلا إذا علمنا أنه خائن، أحيانا يصير المدير خائنا مع بعض الموظفين لما لهم من المصلحة معه فيحابيه، واضح محابين شيء لا يملكه المدير أصلا، فهذا شك أنه حرام ولا يعطاه المدير. لكن إذا كان الموظف لا يعرف حال المدير أنه حابه فالأصل صنه صحيح، ما يجب أن يبحث حل المدير صلاحيا ويعطيني كذا، لا نقول لا تبحث، ما دام المدير أعطاك أو أذن لك فأنت في حل، ما دام أنك لا تعلم أنه حابك، هذه قاعدة. نخرج إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
شيخ جزيلين كفاية. بين معاك ولا ما في عهد؟ بس في عهد بينهم ولا ما في؟ يعني مثلا لو سألنا عن قتل السفيرة في روسيا مثلا، ايش رايكم؟ يجوز قتلهم فيها بالحالة هذه والصورة هذه ولا ما يجوز؟ ما يجوز قتلهم فيها الحالة. لماذا؟ لأنه معاهد، يعني بين دولتين عهد، بين روسيا وتركيا عهد، ودخل بأمان فهو آمن، ليس مساحة قتال وليس مع السلاح. فهذا يعني نسأل الله أن يعفو عنه، الذي قتله مسلم وخير منه، لكن الفعل بحد ذاته غير صحيح. هذا قتل معاهد، النبي عليه الصلاة والسلام شدد في قتل المعاهد على غدر، والمسلم لا يغدر. فلو ذهب إلى سوريا نقول قاتل الروس في سوريا، لأنهم في هذا البلد محاربون، جاءوا القتال فحاربوا. فأما قتل شخص معاهد هذا حرام، إذا عهد الرئيس والملك والحاكم فإنه يسري على جميع الرعية، ولا يقال هذا علماني ولا ما يطبق الشريعة أو أي كان، إذا هو الحاكم يجب على الرعية أن يلتزموا عهده شاءوا ما مدى منه الحاكم، إلا إذا زالوه أتوا بحاكم آخر. أما يقول والله هذا حاكم فاسق، هذا حاكم علماني، هذا ما يطبق الشريعة، هذا كذا، هذا يفتح باب الشر والفوضى. خلاص مدام رئيس يجب التزام عهوده، إلا إذا غير، إذا غير برئيس ثاني يلتزم عهود الرئيس الثاني. أما نقول رئيس وليس برئيس ما يصلح، هذا يدعو إلى الفوضى وضياع الدين والدنيا. لا بد من التزام الرعية، يجب عليها أن تتبع الراعي قائد حاكم تلتزم عهوده ولا يجوز أن يغدر. أتلاكم الآن هو حملته غيره، وما يرى من المآسي والمجازر في حلب نسأل الله أن يغفر له، لكن الفعل خطأ. أما المجازر فهم تبع، يعني لو حارب الدولة وأرسلت قذيفة أو صاروخ وكذا إلى الدولة المحاربة ومات بعض المدنيين فهم تبع، ما في شيء، هم محاربون، هم الآن في حالة حرب، وهذا المدني يمكن أن يجند ورجع للجيش، الجيش من المدنيين، هؤلاء يرادون بقتال لهذا الجيش، فهم منهم كلهم شيء واحد. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب بالقاتل، رواه ابن داود وأصله عند مسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه بسيفيهما. هذا الآن مثنى بسيفيهما، مثنى مضاف. فبعض العلماء اللغة يقولون إذا كان المثنى أو اللفظ المثنى فإنه يجمع ولا يضاف، سيفين مضاف مثنى مضاف، مثل قوله تعالى: فقد إن تتوبا فقد صغت قلوبكما، مضاف إلى مثنى، إضافة مثنى إلى مثنى تستثقل فيجمع ولو كان مثنى. ما قال فقد صغى قلباكما، هذا مثنى صغت قلوبكما، لكن هذا الحديث يرد هذا القول وأنه صحيح، يصح إضافة مثنى إلى مثنى. هذا الحديث دليل على جواز مثل هذا التركيب، يجوز إضافة مثنى بسيفيهما، مثنى مضاف إلى مثنى حتى قتلان. ثم صرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم فقال: أيكما قتله؟ في الحديث قال نعم، قال: هل مسحتما سيفيكما؟ هذه عادة مرة ثانية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا. قال: فنظر فيهما فقال: كلاكما قتله، أي شارك في قتله، فقضى صلى الله عليه وسلم بسلبه بمعاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه. هذه الحديث هل هي عامة حكم عام في كل زمان ومكان من قتل قتيلا فله سلبه، أم أنه شيء يعني من باب السياسة الشرعية؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في معركة معينة، قالوا في بدر حكموا في بدر، وقالوا في حنين قبل المعركة قال من قتل قتيلا فله سلبه، هل هذا خاص بتلك المعركة أم أنه لفظ عام تشريع عام للأمة في كل زمان ومكان؟ أيهما أرجح، أنه من باب يعني السياسة الشرعية، يعني أن الأمير له أن ينفذ في تلك المعركة فقط قتل قتيلا فله سلبه في تلك المعركة، أم أنه حكم عام؟ أيهما أرجح؟ دخلنا من الزمان نتكلم عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هل نقول حكم عام ولا نقول خاص في تلك المعركة؟ حكم عام، لأن هذا هو الأصل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما أنه تكرر مرارا، فعله في بدر حكم بالسلب مع معاذ بن جبل، وقاله في حنين، وثبت في صحيح مسلم أن أحد الصحابة قتل شخصا في بعض المعارك ومنعه خالد السلب استكثره، قتل شخصا كبيرا من العدو له سلب كثير جدا فاستكثره خالد ولم يدفعه منه، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منعك أن تعطيه سلبه، مع أنه ما نقل أن خالد قال قبل المعركة وقتل قتيلا فله سلبه، ما نقل أنه قال ذلك، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منعك أن تعطيه سلبه، قال استكثرت يا رسول الله، قال ادفعه إليه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن معه في تلك الغزوة ولم ينقل أن خالدا رضي الله عنه قاله في تلك المعركة، لأن هذا يدل على أن حكم عام تشريع عام للأمة جميعا في كل زمان ومكان، أن من قتل قتيلا فله سلبه. اختلف العلماء في السلب، هل يدخل فيه الفرس، هل يدخل فيه السلاح، هل يدخل فيه الثياب، هل يدخل فيه الأموال إذا وجدت معه، ظاهر أنه كل ما يختص بهذا المقاتل من مركوب من سلاح من ثياب من ذهب وفضة، بعض المشركين مثلا يأتي عليه درع مذهب على مغفر مذهب، يكونون من كبار يعني المشركين من الأمراء يظهرون الزينة والفخر فيأتون أشياء ثمينة، فهذا ظاهر فله سلبه، كل ما يختص به في ساحة المعركة، أما أمواله التي لم يحضر بها فمعروف أنها لا تدخل، إذن يأخذ ما معه قتله يأخذ ما بحوزته من مركوب من سلاح مهما كان غاليا في دراهم درهمين في معه يأخذها، يأخذ سيفه درعه رمحه فرسه ثيابه ما معه من نقود كل ما يتعلق أو يختص بهذا المقتول، هذا معنى السلب. أما ما يملكه خارج المعركة فمعلوم أنه لا يدخل، إذا خالد استكثره ظالما كان السلب ذلك الكافر كان كثيرا من العمراء ومن الكبار الكبار وكان يقتل في المسلمين فارسا شجاعا ومبياتي، فالواحد من أهل اليمن كان صاحبهم وليس معه مركوب، يعني إنسان فقير أبو بن حارثة، فماذا فعل؟ كان لهم خلف صخرة، ذلك فضل الله في موسى، شاف هذا الأبد ها يقاتل على هذا الفرس ومعه هذا الذهب والفضل والأموال الطائرة جاء بغطرسته وكبريائه، فكان له خلف صخرة وهذا يصول ويجول، فلما مر من عنده ضرب عرقوب فرسه بالسيف وسقط، فخطاه يوقف كان مستعد له، فلما سقط عن فرسه فجاءه وقتله، فجاء خالد ونظر إلى السلب كثير جدا فلم يعطيه، فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام عوف بن مالك ذهب النبي عليه الصلاة والسلام أخبره، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أعطه سلبا، الحديث في الكلام ليس على هذا، وهو صحيح أنه حكم عام تشريع عام أن من قتل قتيلا فلا يصلب. طيب لو كان شخص قاتل على اليوم مثلا دبابة أو مدرعة أو أشياء من هذا القبيل في مال كثير وقتله، هل يأخذ هذا الشيء؟ نقول لا، إذا كانت هذه ليست ملكا لهم خاصا إنما ملك للدولة فإن لا تدخل، لأن السلب هو ما يملكه المقاتل، ما يملكه خاصا، أما ما يقاتل عليه وليس له فلا يدخل في السلب. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عام بن عمرو بن الجمان؟ قال لأنه هو الذي ضربه الضرب قاتلة، كلاهما ضربه تدراه بسيفيهما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر في السيفين ورأى علامة تدل على أن أحدهما هو الذي ضربته هو القاتلة والآخر جرح، فدفعه إلى الذي ضربته هو القاتلة. يعني لو أن شخص ضرب عدو فأثخنه وجاء شخص وذبحه، السبب لمن؟ لا من الذي ضربه وأثخنه، أبو جهل من الذي ذبحه؟ عبد الله بن مسعود، جاء وجده في آخر رمق فذبحه، ما دخل أصلا في الخصومة لأنه خلاص في حكم الميت، فإذا ضرب العدو وسقط وعجز عن القتال صار في حكم الميت، فالسلب لمن أثخنه وأسقطه هو الذي يحكم له بالسلب. وعن مكحول خلاص إذا ما في شيء خاص له ما يخص شيء، أخلاف رضا ورشاش له يملكه ملكا خاصا وأخوه القاتل معه دراهم في جيبه له نفقه يأخذها، لباسه يأخذه إن أراد يملك لباسه جيدا ويحتاج إليه يأخذه، يأخذ ما يختص به ما يملكه المقاتل. وعن مكحول رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجال الثقات وصل الطيري بسند ضعيف عن علي رضي الله عنه. مكحول تابعي فهو مرسل، يعني تابعي إذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرسل، لكن ولو كان حديث ضعيفا ففيه جواز رمي المشركين بالرمي العام بالمنجنيق، المنجنيق وآلة يضع فيها حجارة كبيرة ثم ترمى على المشركين المتحصنين، لأن الطائف تحصنوا بحصن حصين، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرمي المنجنيق الحجارة الكبيرة، يجوز رمي المشركين بهذه الطريقة رمي عشوائي، يمت فيه مقاتل يمت فيه امرأة يمت فيه صبي يمت فيه كبير شيخ حرم يمت من يمت، يجوز رمي المشركين تحصنوا ولم يتميز المحاربون عن غيرهم وإنهم يرمون رميا عاما. وفق الله الجميع محمد الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم.